أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مختار المصنف وهو أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. السلام عليكم. وقال إن الوجه فيه التمسك بالعمومات الدالة على صحة العقد، مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، تجارة عن تراض، مع سلامة هذه العمومات عما يخصصها ويخرج عنها العقد الذي اشترط فيه شرط فاسد، إذ ليس هناك ما يتوهم تخصيص العقوبات به إلا بعض وجوه كلها ضعيفة، ذكرنا الأول منها أمس. الوجه الثاني حاصله، وأمس أيضا أشرنا إليه في ضمن كلام، أن العقد الذي أخذ فيه الشرط فإنما وقع التراضي فيه عليه مقيدا بالشرط وبالخصوصية الناشئة من الاشتراط. فمثلا إذا باعه الكتاب بدرهم واشترط عليه شرطا فاسدا، مثل أن يبيع الخمر أو يصنع الصليب ونحو ذلك، فالرضا إنما وقع على مقابلة الكتاب بالدرهم على هذا مع خصوصية وزيادة أنك تصنع كذا التي اشترطها عليك. العقد المتراضى عليه هو العقد بهذا القيد، وإذا انتفى القيد فإن المقيد به ينتفي، فإن العقد ذاته من حيث هو وبلا القيد هو شيء غير العقد مع القيد، ويشبهه بالجنس والفصل، فيقول العقد مثلا بمنزلة الجنس والشرط بمنزلة الفصل، في أن الفصل يوجب تخصص وتشخص وتحصل هذا العقد بصورة خاصة، أن تأخذ هذا القيد يكون بصورة، تأخذ قيدا آخر يكون بصورة أخرى، لا تأخذ فيه شيئا يكون بصورة ثالثة، لأن العقد الذي لم يؤخذ فيه شيء يعني أخلي منهما ولوحظ هكذا مرسلا مطلقا، وهذا غير الملحوظ مقيدا بهذه أو بتلك، بوجود أو بعدم. ولذلك كانت الاعتبارات الثلاثة للماهية متقابلة. إذن لحاظ العقد مقيدا بما يقتضيه الشرط من خصوصية يجعل العقد شيئا غيره خاليا عن تلك الخصوصية وعن الشرط، فيكون نسبته إليه كنسبة الجنس إلى الفاصل، هو من دونها كجنس ومعها يتحصل بهذه الصورة الخاصة، كما أنه مع اعتبار آخر يتحصل بصورة أخرى ولو كان الاعتبار هو اللا بشرط والخلو عن هذا القيد أو ذاك. وإذا انعدم الفصل ولا يكون وجود للحقيقة التي تحصلت به. كذلك هنا، عليكم السلام. إذن عدم الشرط الذي هو بمنزلة الفصل مضافا إلى العقد الذي هو بمنزلة الجنس وبه تحصل الحقيقة الفعلية والصورة الفعلية لهذا العقد، فإن صورته الفعلية تنعدم ولا يكون عقد بالفعل، إذ لا وجود للجنس هكذا في الخارج، لابد له من ما يحصل صورته. هذا خلاصة الإشكال. إذن التراضي مولانا وقع في المشروط على العقد بالشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى التراضي، لأنه إذا وقع التراضي على الشيء مقيدا، فإذا انتفى القيد انتفى المقيد، فانتفى موضوع التراضي، فذات العقد من دون القيد لم تقع محل التراضي، وهو معاملة مستقلة أخرى غير هذه المقيدة التي وقع عليها التراضي، تحتاج إلى تراض آخر لا يؤمن التراضي الحاصل في ابتداء هذه المعاملة باعتبار وقوعه على المقيد بما هو مقيد وقد انتفى كانتفاء قيده. فالقول بصحة ذات العقد بعد انتفاء الشرط قول بصحة عقد وإمضاء عقد وقع بلا تراض، مع أن الآية تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، فما سوى ذلك داخل في أكل المال بالباطل. كيف يجوز الحكم بصحة مثل هذا؟ هذا أصل الوجه. وأما المصنف فقد أجاب عنه أولا بالنقض وبعد ذلك بالحل. وحاصل ما ذكره في النقد أن كلامك مبني على أن ارتباط العقد بالشرط يجعل التراضي مختصا بمورد وجود الشرط، فإذا انتفى انتفى. وبعبارة أخرى ترابط العقد بالشرط يقتضي انتفاء حكم المترابطين بانتفاء أحد المترابطين، فإذا انتفى الشرط لا يكون هناك تراضين. نحن نريد أن نقول هذا ليس بصحيح، الارتباط بين العقد والشرط لا يقتضي هذا، أنه بزوال الشرط ينتفي أصل التراضي، وبالتالي التصرف الذي يكون بعد انتفاء الشرط لو كان وحكمنا به كما سيكون في بعض موارد الآن أذكرها لا يكون تصرفا بلا رضا. والشاهد على ذلك حصول هذا التفكيك، أنت قلت هناك ارتباط، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، قل لا نحن هناك تفكيك، ينتفي الشرط ويبقى المشروط، هذا التفكيك بينهما. وإلا مقتضى ما تقول ارتباط يوجدان معا أو ينعدمان، بمعنى إذا انتفى المشروط الشرط فالمشروط منتفى، نقول لا يفكك فينتفي الشرط ويكون المشروط موجودا، وهذا علامة ما نقوله لك من أن انتفاء القيد الشرط لا يعني انتفاء أصل الرضا، وهذا تحقق في موارد منها ما لو تعذر بعض أحد العوضين، مثلا في المسألة التي كنا قبل أيام نتكلم فيها، إذا باعه العين الأرض على أنها 10 جربان من حيث المساحة فبانت 8 أو 5، يتعذر الباقي. لماذا؟ لأن المبيع شخصي، لو كان كليا تقول بعتني 10 كلية وفيت ب5 وفني الباقي، لكن لأنه شخصي فالمبيع هو هذا كائنا ما كان، غايته أنه وصف بأنه 10، وبغض النظر الآن عن النزاع أنه قابلنا الثمن للعشرة أو لذات المبيع، هذا تقدم لا نريد أن نرجع إليه. المهم أن المبيع هو هذا الخارجي، فإذا بان أنقاص لا يمكن تدارك الباقي، تعذر. وفي مثله ماذا تقول؟ حكمنا بالصحة في الباقي، ها؟ بغض النظر عن أنك أنت قلت مع شرط التخلف يعني الإمضاء في الكل إنشاء، ونحن قلنا مع شرط التبعيد يعني الإمضاء في البعض بمقابلة واسترجاع مقابل الفائت، لكن قلنا بالصحة. ما معنى القول بالصحة؟ المفروض في الأصل أن المعاملة والرضا وقعت على الجزئين، على الخمسة الموجودة والخمسة الفائتة، على العشرة، على هذا، ولم يقع على خمسة أو على كل خمسة وحدها مثلا، بحيث لو فاتت واحدة بقيت واحدة، وقع على العشرة مترابطة مترابطة، يعني على هذه الخمسة الموجودة مقيدة بوجود خمسة أخرى معها، لكن انتفى هذا القيد. على كلامك ينبغي أن نقول بالفساد، لأن الخمسة لم يقع عليها تراضي، لكننا قلنا نحن وأنت بالصحة. هذا مورد. مورد آخر: لو اشترط في المبيع كالعبد الصحة أو الكتابة، اشتري العبد بشرط الصحة أو بشرط كوني كاتب، فبان معيبا أو بان غير كاتب، ماذا تقول؟ التراضي وقع على العبد مقيدا بالوصف، وقد فات القيد، ينبغي أن ينتفي أصل التراضي، لأنه لم يتراضى على ذات العبد، تروضي عليها بالوصف، فمع عدمه ينتفي التراضي على كلامك، وينبغي الحكم بالفساد، مع أننا نحن وأنت نقول بالصحة وبثبوت خيار العيب إذا كان المتخلف وصف الصحة، وخيار تخلف الوصف، تخلف الشرط أو التبعيد إذا كان المتخلف مثل وصف الكتابة، على الخلاف الذي أشرنا إليه. وأيضا الشروط المأخوذة في عقد النكاح إذا كانت فاسدة، فإن هذه الشروط لا خلاف بحسب النص والفتوى كما أشرت أمس في النقد من المصنف في الوجه الأول، لا خلاف بينهم في أنها لا تؤدي إلى فساد العقد. عليكم السلام. شروط عقد النكاح، الشرط المأخوذ في عقد النكاح إذا كان فاسدا بالنص والاتفاق لا يؤدي إلى فساد العقد، عقد النكاح، مع أنه على كلامك التراضي وقع على النكاح مع شرطه، يعني لو اشترطت عليه أن لا ينكح عليها زوجة أخرى وهذا شرط فاسد مثلا، لكن عندهم أنه لا يؤدي إلى فساد العقد، على كلامك التراضي بينهما وقع على النكاح بهذا القيد، فينبغي عند فساد الشرط يعني انتفاء القيد انتفاء أصل التراضي لانتفاء موضوعي، وهو العقد المقيد بانتفاء قيده، فانتفى موضوع التراضي زال التراضي، مع أننا على هذا الاتفاق وعلى هذا النص يحكمون بالصحة. كيف انفك العقد عن قيده في مسألة التراضي؟ وهكذا الكلام في الشروط التي لم يصرح بها في متن العقد بل اتفق عليها قبله وبني العقد عليها، حيث قال المصنف سابقا إن بناء العقد على شرط لا ينفع ما لم يصرح به في متنه فيكون باطلا لا قيمة له وجوده كعدمه، مع أن التراضي في الفرض لم يكن بحسب التباني وإيقاع العقد على ما تبانيا إلا بالعقد مع الشرط. فكيف يحكم بأن الشرط لغو والعقد وحده صحيح من دون رضا فيه؟ هذه موارد ينقض بها المصنف على دعوى أن تقييد العقد بالشرط يعني إيقاع التراضي على المقيد من حيث هو مقيد، بحيث لو انتفى القيد فما من تراض على ذات المقيد، ينتفي التراضي أيضا بانتفاء القيد، لأنه إذا انتفى ينتفي موضوعه الذي وقع عليه، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم وهو التراضي العارض على الموضوع. هذه ننقض بها لأنه في الفرض وقع التراضي على مقيد أو مركب، والمركب فيه تقيد جزء بجزء آخر فكله مقيد، وقع على المقيد ومع ذلك حكم فيها بالنص وبالإجماع بالصحة في الباقي. فلعلك تقول القاعدة ما قلناه، يعني أن ربط العقد بالشرط يلزمه تقيد التراضي بصورة وجود الشرط. موضوع التراضي العقد المشروط، غيره ليس متراضا عليه، هذه القاعدة. فينتفي التراضي بانتفاء الشرط، ولكن ما ذكرته تنقض به موارد حكم فيها بخلاف ذلك للدليل. تعبدنا الشارع، يعني هي لا تخرج في نفسها عن هذا المقتضى، مقتضى القاعدة، يعني هي أيضا ليس فيها رضا على ذات العقد الذي حكم بصحته، لكن الشارع ولي الأمر حكم فيها بالصحة رغما عن الطرفين. تقول هذا ليس براض قهرا عليه، الشارع وليهما، وطبعا ستشريع لابد أن يكون تابعا لحكمة لمصلحة هو أعرف بها، أنا يكفيني أن يفعل لأنه عندي لا يسأل عما يفعل، واضح؟ لكن في الواقع هو يعرف وظيفته، يشرع تبعا للملاك للمصلحة. إذن هذه هي القاعدة، وهذه الموارد في نفسها غير خارجة عنها، لكن الدليل جاء فيها دل على هذا، نأخذها تعبدا. الشارع قهرهما على ذلك وإن لم يكن طراض، فلا يدل على ما تقول، يعني لا يصلح نقضا على مقتضى القاعدة كما تريد. إن قلت هكذا قلت لا، الغرض من ذكر هذه الشواهد أن أقول لك إن ربط العقد بالشرط لا يلزمه ما ذكر، وهذه شواهده، وأن التصرف في هذه الموارد اللاحق لحكم الشرع على العقد ليس تصرفا بلا رضا قهره الشارع عليه. هذا يريد أن يتصرف، ذاك غير راض، يقول شاء تصرف قهرا عليه، ليس من هذا الباب. الغرض تنبيه على هذا، وأنه إذا كان هكذا في هذه الموارد فأنت تحتاج أن توجهها، وكيف كيف جاز فيها انفكاك العقد عن الشرط في مسألة الرضا، فما توجهه به فيها هو نفسه نأخذه في مسألتنا. هذه موارد في نفس هذا الذي توجه فيها نأخذه في مسألتها في كليها، أنه إذا انتفى الشرط، إذا كان الشرط فاسدا، هذه ليست من صوريات الشرط الفاسد بالضرورة، ليست بالضرورة، بعضها كان مثل الشرط الفاسد في النكاح، لكن على العموم هذه موارد انفك فيها العقد عن شرطه، وتشترك مع ما نحن فيه من مسألة الشرط الفاسد بانفكاك العقد عن شرطه، نحكم بالصح على قولنا مع أن الشرط انتفى، والأصل أن الرضا كان على المشروط من حيث هو. الآن نحن نحكم بصحة العقد، ما توجه هناك نوجهه هنا، هكذا نريد من ذكر هذه الشواهد. لكن طبعا هذا الكلام المصنع عندما يقول نريد أن نقول بهذه الشواهد إن التصرف ليس قهريا قهر الشارع عليه. وهذا من أين أتيت به؟ لم تأتي بقرينة قاطعة تقول إن التصرف في هذه الموارد ليس بلا رضا ولكن الشارع قهر عليه. لم تأتي بدليل يدل على أن التصرف ليس من هذا القبيل، بل هو من قبيل أنه هناك رضا وأن العقد انفك عن الشرط بالرضا. صحيح رضي أولا بالعقد والشرط، لكن مع انتفاء الشرط كأن هناك رضا بأمرين، بالعقد وبالشرط مثل تعدد المطلوب، فإذا زال أحدهما بقي الرضا بالآخر. من هذا الباب تريده، ما جئت بشاهد على هذا. فلا يكون ما ذكرته من أنني جئت بها لأقول إن التصرف ليس قهريا، لا يكون إلا من جهة مجرد استبعاد أن يكون قهريا، لا رضا فيه لكن الشارع حكم فيه قهرا، هذا بعيد. إذن التصرف ليس قهريا بل مع وجود رضان. تعالوا نوجهه، فكما نوجهه هذا نقول في أصل المسألة. لكن هل الاستبعاد يكفي؟ لعل القائل أن يقول كما قال هذا في إشكاله، الرضا مقيد وانتفى، وأما هذا فحكم تعبدي من الشارع ولي أمر الكل. قال صحيح تصرف وإن لم يكن أحدكما أو كلاكما راضيا. يمكن أن يقال هكذا. على كل، بعد هذا النقد يأخذ المصنف في جواب حلي، وحاصل هذا الجواب الحلي أن الشروط التي تؤخذ أو القيود التي تؤخذ في المطلوبات، مطلوبات العرفية أو المطلوبات الشرعية. المطلوب حتى لا يوهم المطلوب يعني فقط متعلق الطلب والأمر، المطلوب يعني المقصود. فمرة هو مطلوب ومقصود يتعلق به التكليف أمر يطلب منك، وأخرى يكون مقصودا يعني يكون ليس متعلق حكم تكليفي بل أفرض شرط لحكم وضعي. مقصودي هذا الحكم الوضعي أن يترتب على هذا العقد، فأخذت في العقد قيدا يعني في هذا الحكم ليحصل هذا الحكم، أخذ هذا القيد مثلا، مطلوب بهذا المعنى الأعم مثلا. على كل، يقول القيود التي تؤخذ في المطلوبات سواء المطلوبات العرفية الصادرة مثلا كطلبات أو كتشريعات كما قلت في الوضع من الموالي العرفيين، أو كانت في المطلوبات الشرعية. هذه القيود على قسمين اثنين. الأول ما يكون القيد فيه ركنا في المطلوب، وبطبيعي إذا كان ركنا يعني يتقوم به المطلوب فإنه بانتفائه انتفى المطلوب. وبالتالي إذا كان الرضا وقع على شيء أو الطلب وقع على شيء أو القصد تعلق بشيء بهذا القيد الركن المقوم له، فبانتفائه لا قصد ولا طلب ولا رضا. مثال ذلك يقول مثل أن يبيعه الحيوان على أن يكون ناطقا يعني عبدا إنسانا. تقوم أنت مثلا ماذا تصنع؟ تأتيه بحيوان ناهق، تقول شيخنا الجليل ما عندي اليوم من الناطق، تخلف هذا الوصف هذا الشرط، خذ مني هذا الناهق. هذا غير ذاك كلية، هذا شيء آخر ما طلبته ولا أريده ولا شغل لي به، أريد العبد. واضح كيف؟ يمثل بمثال آخر يقول: في التوتن هناك نوعان، نوع يسمونه توتن الشطب، هذا الذي يدخن في اللفائف سجائر، والنوع الآخر يقول الأصفر الذي يصلح للنارجيل للأرجيلة. اليوم نحن نسمي هذا تبغا وذاك مثلا تنباكة، ولذلك تجد في الدول مؤسسة أو دائرة حصر التبغ والتنباك مثلا، يعني هذا وذاك كيفما كان. يقول إذا اشتريت منه تتنا شطبة، يعني بهذا القيد، فجاءني بالأصفر النارجيلي، وماذا أصنع به؟ أساسا لا أشرب من هذا، واضح؟ وما عندي وقت لها، وأحب تلك خفيفة وسريعة وحاضرة في أي وقت، ماذا أصنع بهذا؟ هذا غير ذاك، حقيقتان، القيد مقوم. وهكذا يمكن أمثلة أخرى من العبارة. مثل هذا حتما القيد مقوم، وبانتفائه لا طلب ولا قصد ولا رضا بذات المقيد. لكن هناك قسم آخر من القيد الذي يؤخذ في المطلوب، وهو ما لا يكون كذلك، ما ليس مثل هذا، لا يعد ركنا، واضح؟ في المطلوب. إذا لم يعد ركنا في المطلوب فحاله ليست كحال القسم الأول، وإنما يكون الرضا حاصلا حتى مع زوال القيد. مثل اشتراط كون العبد صحيحا، هذا قيد في المطلوب مقابل كونه معيبا، لكن لو ظهر معيبا مع أن الرضا وقع على العبد بقيد كونه صحيحا، ماذا تقول؟ تقول هذا ذات العبد الذي اشتريته، ليس الكلام في الكل، لأن في الكل إذا ظهر معيبا ترده، ترمي به وجهه، إذا سلمك المعيب تقول هذا ليس ما بعتني وليس ما اشتريت منك، اذهب به وهات فردا صحيحا، ذاك هو المبيع. في الشخص هذا العبد بعتكه على أنه صحيح بان معيبا، ماذا تقول؟ تقول هذا الذي بان معيبا غير ما اشتريته، هذا الذي اشتريته، هذا العبد غايته أنه أخذ فيه وصف بان غير موجود. مثل ذلك طبقه على مثال التوتن، لا تقول شطبا وصالحا للنارجيل، بل قل توتن من صنف واحد، تبغ أبو اللفائف، مرة تقيده بشرط ووصف الجودة، جيد، يشتري منه التوتن الجيد فيظهر رديئا، ماذا تقول؟ هذا غير ما اشترينا، هذا عين ما اشترينا، غايته تخلف فيه وصف. أيضا في البيع الشخصي، وإلا إذا في البيع الكلي واشترطت الجودة، هذا ليس ما اشتريته، هذا ليس مصداق ما اشتريته، لكن عندما اشتري هذا على أنه جيد فيظهر رديا، وهذا الذي ظهر هو عين الذي اشترينا، غايته كان بناؤنا أن فيه وصفا وظهر أنه ليس فيه. وهكذا بالنسبة إلى أمثلة أخرى. إذن هذا فقد تخلف فيه بعض الأوصاف، وإلا فهو عين المبيع والمقصود والمطلوب. يقول مصنف بعد بيان هذين القسمين: الظاهر أن ما نحن فيه من الشرط هو من هذا القبيل الثاني، هو من هذا القبيل الثاني، أشتري كذا بكذا ولي معه شرط كذا، وتخلف الشرط، وهذا عين الذي اشتريناه، هذا ما قبلناه بالثمن، هذا ما أردته، غايته تخلف فيه هذا الوصف الذي أخذته فيه، هذا القيد الذي قيدته فيه بالشرط مثلا. واضح كيف؟ هذا من هذا القبيل. إذا كان من هذا القبيل إذن التراضي لا ينتفي، أن المبيع محفوظ أصله موجود، إنما تخلف الوصف، وهذا الذي ذكرتموه من الوجه أصلا لا يتم. تقول مقتضى تقيد العقد بالشرط انتفاء التراضي عند انتفاء الشرط، أقول هذا لا يتم فيه. نعم كلامنا هنا في خصوص الشرط الفاسد، ليس في مطلق الشرط. في مطلق الشرط تخلف ابتداء ماذا تقول له فيه؟ الخيار، صحيح؟ شرط شرطا تخلف يتضرر، فيجبر ضرره بأن يكون له الخيار. إن شاء فسخ وإن شاء أمضى بتمام الثمن أو بما يقابله، خلاف مضى. هذا في مطلق الشرط، لكن كلامنا هنا في الشرط الفاسد، هذا نفصل فيه. نقول إذا كان الشارط المشروط له يعلم بفساد الشرط ومع ذلك اشترط، فليس له عندنا شيء من حيث الخيار، أنت شرطته وتعرف أنه فاسد لا أثر له. نعم لو كان بحسب الفرد جاهلا بفساده يمكن أن يقال اشترط شرطا يريده يجهل بفساده، حكم الشرع بالفساد وحرمه الشرط فيجبر بثبوت الخيار له. ها؟ هذا من حيث المبدأ نظريا. عمليا يقول أنا ما وجدت في كلام القائلين بصحة العقد المشتمل على شرط فاسد، ما وجدت من يقول ولو مع الجهل بثبوت خيار للشرط، فهذا قد يشكل إجماعا ولو مركبا، لأن القوم بين من يقول بالفساد وبين من يقول بالصحة من دون خيار، فلا أحد يقول بخيار، فلا نستطيع أن نقول بالخيار، والمصنف يعني دائما مع الجمهور، مع المشهور، مع الغالب في رأي العلماء، مهما أمكن يوافقهم، إذا لم يستطع أن يجد لهم الدليل قل ما يخالفه، ماذا من احتياطي على كل حال. والباحث هنا نظري علمي يعني ليست فتاوي، ربما في بعض المواضع في الفتاوي يخالف ذلك، ليس عندي رسالته العملية. على كل حال فإذا كان مثل هذا يشكل إجماع يمنع من الفتوى، وإلا فنظريا ممكن أن يقال إن له مع الجهل الخيار. وهناك من يعترض على المصنف، من أين قلت إنما نحن فيه من الشرط ومن قبيل الثاني؟ الشرط متعلق مرة من قبيل الأول ومرة من قبيل الثاني، هكذا قيل ويحتاج إلى تدقيق. قال الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد، أي عقد الواقع على النحو الخاص، يعني الذي فيه القيد، فإذا تعذرت الخصوصية الآتية من جهة القيد لم يبقى التراضي. الخصوصية قيد في موضوع التراضي، إذا انتفت ينتفي الموضوع فلا تراضي لانتفاء المقيد بانتفاء قيد القيد، ولعدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل. إذا فالمعاوضة بين الثمن والمثمن بدون الشرط أن تقول العقد صحيح، هذه معاوضة أخرى غير موقع عليها الرضا، محتاجة إلى تراض جديد، يعني وإنشاء جديد، مش تراض جديد يعني تقول أجزتها، أصلا لم تنشأ، تراض جديد يعني أصل معاملة يحتاج بالرضا إنشاء جديد، وبدونه يكون التصرف أكلا للمال لا عن تراض يعني بالباطل، لأن الآية قالت لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إما هذا وإما ذاك، فما لم يكن عن تراض فهو أكل بالباطل. وفيه هذا الجواب النقدي منع كون ارتباط الشرط، يعني أنت اعتمدت على هذا، ربط العقد بالشرط يعني سيرورة موضوع الرضا هذا المقيد، وبانتفاء قيده ينتفي فينتفي الرضا. يقول هذا الارتباط لا يكون على وجه يحوج انتفاء الشرط إلى معاملة جديدة عن تراضي، يعني انتفاء التراضي بحيث يحوج إلى هذا الرضا الجديد والإنشاء الجديد، ومجرد الارتباط بين العقد والشرط لا يقتضي ذلك. والآن أتيك بشواهد فيها ارتباط ومع ذلك حصل الانفكاك، انتفى أحدهما، فلم نقل بانتفاء المقيد وأصل الرضا تبعا له، بل قلنا موجود وحكمنا بالصحة. كما إذا تعذر بعض أحد العوضين أو انكشف فقد بعض الصفات المأخوذة في البيع كالكتاب والصحة في العبد وكالشروط الفاسدة في عقد النكاح، فإن هذه لا خلاف نصا وفتوى في عدم فساد النكاح بمجرد فساد شرط المأخوذ به. في الكل هذه تقول الرضا مقيد. وقد تقدم أن ظاهرهم في الشرط غير المقصود للعقلاء في السلم وغير السلم، عدم فساد العقد به، هذا أنا ما ذكرته، هذا أيضا مورد شرط غير مقصود للعقلاء. ماذا قالوا؟ لغو. ماذا استظهرنا؟ صحة العقد، مع أن التراضي وقع على العقد بالقيد بالشرط، على كلامك ينبغي بانتفاء أن ينتفي الرضا. وتقدم أيضا أن ظاهرهم أن الشرط غير المذكور في العقد لا حكم له وإن تبانيا عليه قبله، مع أنه في هذه الصورة ماذا؟ وقع الرضا على المقيد. يقول صحيحا كان الشرط أو فاسدا لا يهم، شرطا صحيحا كان أو شرطا فاسدا ما دام لم يذكر ليس أصلا شرطا، لكن الرضا وقع على المقيد. ودعوة تقول مقتضى القاعدة ما ذكرنا وهذه موارد بالدليل، يعني هي أيضا لا رضا فيها، لكن الشارع غلب الكل، الشارع أقوى من الكل. ودعوة أن الأصل في الارتباط هو انتفاء الشيء بانتفاء ما ارتبط به قيده، هذا هو الأصل، ومجرد عدم الانتفاء في بعض الموارد كالتي ذكرتها لأجل الدليل لا يوجب التعدي إلى غيرها، نتعبد فيها بقهر الشارع وغلبته، هذه الدعوة مدفوعة بأن المقصود من بيان الأمثلة نجيب لك موارد وقع فيها التفكيك، وبالتالي التفكيك ليس مستحيل، ونجعل هذا شاهدا على الكبرى، لأن هذه موارد تحتاج أنت أن توجهها، كيف انفك؟ فما توجهه فيها أخذه أنا إلى محل الكلام الشرط الفاسد، واضح؟ لكن الآن أقول لك أثناء القراءة كل هذا مبني على أنك تستبعد أن يكون هذا تخصيصا للقاعدة بحكم الشارع قهرا عليهما وإن لم يتراضيا على ذلك، تستبعد، فلابد أن يكون مع التراضي. كيف؟ حتى يتصور الانفكاك، ولا ما معنى الانفكاك بين العقد والشرط أو القيد في الرضا؟ يعني انتفى القيد ومع ذلك بقي الرضا بأصل العقد، ولذلك فر عليه أن التصرفات هنا ليست قهرية ومن دون رضا، حتى تقول لي بغلبة الشارع وبحكم الشارع. قل من أين تأتي بأنه هنا حصل هذا الانفكاك والرضا موجود والشارع لم يغلبهما ويقهرهما على ذلك؟ لم تأتي بدليل، فليس إلا مجرد استبعادك أن يكون من هذا الباب. يعني هنا مقدمة طوية، هذه الموارد الشارع حكم فيها بكذا، إذن أنت بين أمرين، أن تقول الشارع قهرهما ولا رضا، فهي على القاعدة لا رضا، لكن قهرهما وحكم وهو وليهما المطاع، أو تقول لا هذه فيها رضا. والأول بعيد فيتعين الثاني، فإذا تعين الثاني إذا انفك العقد عن القيد في الرضا. وجهه هنا، أخذ منك التوجيه وأتمسك به أين؟ في مسألتنا في الشرط الفاسد. أقول شرط فاسد والعقد صحيح، تقول كيف انفك؟ أقول لك بهذا الواجه. واضح؟ فلك أن تقول من أين هذا الاستبعاد حينئذ، ودعوى أن الأصل في الارتباط وانتفاء الشيء بانتفاء ما ارتبط به، ومجرد عدم الدليل ومجرد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل لا يجب التعدي إلى غيرها. هذه الدعوة مدفوعة بأن المقصود من بيان الأمثلة أنه لا يستحيل التفكيك بين الشرط والعقد في الرضا، وأنه ليس التصرف المترتب على العقد في هذه الموارد بعد انتفاء ما ارتبط به من جزء أو قيد، كل قيد قلنا في الموارد المذكورة ليس تصرفا لا عن تراض لكن جوزه الشارع تعبدا وقرر على المتعاقدين. من أين أتيت بهذا؟ ليس كذلك. ما الدليل على هذا؟ لعله من هذا الباب. واضح كيف؟ فأنت إذن يقول له ما دام انفك تحتاج إلى التوجيه، كيف وقع التراضي في الابتداء على العقد المقيد ثم لما انتفى القيد لم ينتفى الرضا عن أصل العقد؟ كيف توجهه؟ لابد أن تقول أصل الارتباط لا يقتضي الانتفاء عند الانتفاء كما صدر المصنف كلامه بوجه كذا وكذا. قل لك فما هو التوجيه في هذه الأمثلة؟ هو التوجيه فيما نحن فيه. ولذا اعترف في جامع المقاصد بأن في الفرق بين الشرط الفاسد والجزء الفاسد عسرا. في الجزء الفاسد ماذا قالوا؟ إذا فسد البيع مثلا أو العقد في الجزء ماذا قالوا؟ قالوا مثلا إذا باعه خلا وخمرا فالبيع يبطل في جزء المبيع وهو الخمر، لكنهم لم يقولوا ويبطل في الباقي لأجل أن أحدهما مقيد بالآخر أو الرضا وقع عليهما، وقال يصح في الباقي بحصته من الثمن. ستقول لي كيف نعرف ثمن الخمر؟ قلت تذهب إلى من يبيع الخمر، يعني من يشرب ويبيع أهل الذمة إلى آخره في محله ذكره. المهم يفسد البيع في الخمر في هذا الجزء، يصح في الباقي قالوا. طيب تعال إذا كان مشروطا بشرط انتفى الشرط تقول لي يبطل؟ قال يصعب الفرق بين الشرط والجزء لأجل ما ذكرناه من الكبرى التي تصدرنا فيها من أن الارتباط لا يعني الانتفاء عند الانتفاء، كما أن ارتباط الجزء بالجزء لا يعني انتفاء الرضا عند انتفاء الجزء، ولذلك صححوه في الباقي. كذلك ارتباط المقيد بالقيد العقد بالشرط لا يعني انتفاء الرضا بالعقد عند انتفاء الشرط الذي هو قيده. واضح؟ والحاصل أنه يكفي للمستدل بالعمومات وهو نحن منع كون الارتباط والتقييد مقتضيا لسيرورة وكون العقد بدون الشرط تجارة لا عن تراض، والقول بإمكان التفكيك بينهما في التراضي، هذا الذي نريده. ما شاهدك على هذا؟ مستندا إلى النقد بهذه الموارد. هذا النقد وحل ذلك أن القيود المأخوذة في المطلوبات العرفية والشرعية منها ما هو ركن للمطلوب ككون المبيع حيوانا ناطقا لا ناهقا، وكون مطلوب المولى إتيان تأتيني بتتن الشطب أو الشطب للأصفر الصالح للنارجيل نارجيل، ومطلوب الشارع كون مطلوب الشارع الغسل بالماء للزيارة. هذا المثال توضيحه مثلا أنه إذا قال لك إذا أردت الزيارة فاغتسل. وعندما تفقد الماء ماذا تقول؟ أتيمم. يقول لا، هذا ليس بمعلوم. لماذا؟ لأن مثلاها، وفي بعض النسخ هذه العبارة موجودة أنه يكون لأجل التنظيف، مثلا إذا كان غرض المولى من الأمر بالغسل عند إرادة الزيارة هو أن تكون نظيفا، رايح تزور الله في عرشه، ها، لأنك تزور ولي الله ووجه الله، فلا بد أن تكون نظيفا. تقول لي ما عندي ماء، يلا أتيمم. والتيمم ما ينظف، صحيح يحل محل الغسل في إحداث مثلا طهارة معينة معنوية في الحدث، ها، لكن ما ينظف خارج البدن من الخبث، وما يزيل الروائح الكريهة من البدن. تقول أتيمم ما ينفع. فكون الغسل بالماء لأجل التنظيف هذا مطلوب للمولى. إذا تيممت بدله لم تأتي بالمطلوب أصلا، أتيت بشيء آخر، لأن هذا ليس بمنظف. واضح؟ عين هذا المثال نقلبه كما قلبنا مثال التتم في القسم الثاني، فنقول ما قال ما أتيت بالتيمم يعني جئت بشيء آخر، قال اغتسل بماء الفرات، اغتسلت بماء آخر، يقول هذا من باب تخلف وصف، وإلا فالعمل هو نفسه، غسل بالماء لكن ليس بماء الفرات أمره سهل، مثل توتنون لكن ليس الجيد، عبد لكن ليس الصحيح، لا ناهق مثلا، مما يغير الحقيقة أحيانا بشكل كلي. طيب، فإن العرف يحكم في هذه الأمثلة بانتفاء المطلوب لانتفاء هذه القيود، فلا يخوم الحمار مقام العبد، ولا الأصفر مقام التتن، ولا التيمم مقام الغسل. هذا قسم. ومنها ما ليس كذلك، ككون العبد صحيحا والتتن جيدة والغسل بماء الفرات فتغتسل بغيره، وفي الأول يظهر معيبا وفي الثاني رديئا، فإن العرف يحكم في هذه المواد بكون الفاقد نفس المطلوب ليس شيئا آخر. لكن نعم تخلف فيه وصف، لكن ذاته وحقيقته واحدة، والظاهر أن الشرط أي ما نحن فيه من هذا القبيل الثاني لا من قبيل الأول، وبالتالي على الأول ماذا يترتب؟ انتفاء القيد يؤدي إلى انتفاء المطلوب والتراضي، على الثاني انتفاء القيد لا يؤدي إلى انتفاء المطلوب ولا التراضي، فيترتب عليه، فلا يعد التصرف الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط الذي جعلناه من قبيل الثاني لا يعد تصرفا لا عن تراضين. نعم، غاية الأمر أن فوات القيد هنا موجب للخيار لو كان الشارط يعني المشروط له جاهلا بالفساد، نظير فوات الجزء والشرط الصحيحين. كلامنا في الشرط في الجزء والشرط الصحيحين ماذا تقول؟ في فوات الجزء خيار التباعد، في فوات الشرط خيار التباعد أو التخلف خلاف، لكن تقول بالخيار. هنا كذلك غاية الفرق أن هناك شرط لي تخلف يجبر بالخيار، هنا شرط فاسد إن كنت عالما وأقدمت عليه لا خيار لك، هذا الفرق. ولا مانع من التزام الخيار في فرض الجاهل، وإن لم يظهر منه أثر في كلام القائلين بهذا القول، يعني بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، والحمد لله رب العالمين.